اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين.
اللهم صل على محمد.
التنبيه الثاني يتحدث شيخنا المصنف قدس سره فيه عن ما يحقق الإكراه. كيف يتحقق الإكراه؟ أو بماذا يتحقق الإكراه؟ هذا يأتي في أصل قبول الولاية، الإكراه على قبولها، ويأتي أيضا في المحرمات الأخرى المقارنة والمصاحبة للولاية. لو أكرهه على عمل وهو وال، بماذا يتحقق الإكراه؟ يقول المصنف يتحقق في موردين دون ثالث. المورد الأول أن يتوعده هو في نفسه أو ماله أو عرضه، هذا واحد. عرضه يعني كرامته وجاهته، كأن يهينه أو كذا. الثاني أن يتوعد قريبا له شخصا مرتبطا به، يتوعده في نفسه في ماله في عرضه، بحيث أن الإضرار بذاك الشخص يعد إضرارا وألما وحرجا راجعا إليه. هذا إكراه عرفي. وأما المورد الذي لا يتحقق فيه الإكراه هو ما إذا توعد شخصا أجنبيا، سلطان الجائر مثلا، توعد شخصا أجنبيا عنه، قال له إن لم تقبل الولاية أو لم تفعل الفعل الكذائي فإنني سوف أسجن فلان. فلان هم مو صديقة، لا هو قريبة، لا صديق الحميم، فلان مؤمن، جار مثلا، أكثر من هذا ما أكو، أو غريب مؤمن. المصنف يقول هذا لا يحقق الإكراه، فإذا هذا مو إكراه. فلو هدده بهكذا تهديد لا يجوز له أن يقبل الولاية المحرمة عليه ولا أن يفعل المحرمات المصاحبة لها. نعم، يمكن لو وجهنا للشيخ سؤال، شيخ ماكو طريقة منا يمنا يسرا؟ يقول المصنف نعم، يمكن أن نجيز له قبول الولاية هذه اللي هي محرمة في نفسها عليه من باب آخر، لا من باب الإكراه، من باب آخر، وهو حفظ هذا المؤمن الأجنبي عنه، حفظ نفسه، حفظ عرضه، حفظ ماله، لا من باب الإكراه، وإنما من باب الحفظ، حفظ هذا المؤمن الآخر. فإنه يمكن أن نستخرج قاعدة تقول إذا أكو مؤمن وتوقف حفظه على في نفسه أو ماله أو عرضه على قبول الولاية المحرمة في نفسها لجازت وساغت، حينئذ تجوز الولاية، بل حتى المحرمات الأخرى أيضا تجوز. شيخنا منين؟ قال إحنا عندنا رواية راح نقرأها، رواية الاحتجاج، فإن في هذه الرواية أجاز الإمام عليه السلام للشخص أن يتبرأ من أهل البيت عليهم السلام لأجل أن يحفظ بعض المؤمنين في أنفسهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، أجاز لهم ذلك، مع أن التبرأ منهم من أعظم المحرمات الإلهية. عندنا رواية إن شاء الله نقرأها. إذن يجوز قبول الولاية أو ما فعل ما يصاحبها أو فعل ما يصاحبها من باب حفظ المؤمن، نفس المؤمن أو عرض المؤمن أو ماله. ولكن الذي ينبغي أن نقيده هنا هو ما يلي، أن نذكره كقيد، هو ما يلي. خب، أنا أريد أحفظ نفس هذا المؤمن أو عرضه أو ماله، هل يجوز لي أن أرتكب إضرارا بآخر؟ اجي هددني له، قال لي اذا ما تاخذ ضريبه، اذا ما تاخذ مال من هذا، من زيد، من هذا، من صاحب، من هذا المؤمن، من هذا زيد، ها، فانني سوف اسلب اموال فلان. اثنيناتهم بالنسبه لي اجانب، هم المؤمن الاول هم المؤمن الثاني. في هذه الحاله هل يجوز مثل هذا الاضرار بالمؤمن الثاني من باب الحفاظ على مال المؤمن الأول لولا؟ يقول المصنف لا لا يجوز بثلاثة أدلة. الدليل الأول أدلة نفي الإكراه لا تجري في المقام، لأن هذا مو إكراه، حتى يصدق إكراه لابد الضرر متوجه إليك نفسك أو قريبك أو شخص يعتبر الإضرار به إضرارا بك وليس المقام كذلك، ذول اثنيناتهم أجانب عنه. هذا الأول اللي الثاني أجنبي عنه، فالإضرار به ليس إضرارا بك، هذا واحد. أدلة اثنين، أدلة نفي الحرج لا تجري في المقام. عد المولى إذا قال لي يحرم عليك أن يحرم عليك أن تأخذ المال من المؤمن الأول، فيه إحراج لي؟ لا، ليس حرج. هل يحرم علي أخذ مال المؤمن الأول؟ شو راح يلزم من ذلك؟ أن الظالم يجي يأخذ مال المؤمن الثاني، ما بي حرج إلي، لا يوجد حرج إلي. لو أن الظالم سلب مال المؤمن الثاني لأنني لم أسلب مال المؤمن الأول، هذا ليس فيه حرج، لأن اثنيناتهم بالنسبة إلي في مستوى واحد، واثنيناتهم أجانب. هذا اثنين. ثلاثة، الدليل الثالث، إذا تمعنا بنفس الرواية اللي راح نقراها نجد أن الهدف، أن الهدف من تشريع التقية هو حفظ أموال الناس وحفظ دمائهم، ولذلك تشرع التقية. حينئذ أي تقية في أن أسلب مال المؤمن الأول لكي أحافظ به على مال المؤمن الثاني؟ أي تقية في ذلك؟ أصلا هذا محرم، هذا محرم، لا تقية في مثل ذلك. أسلب مال هذا المؤمن حتى أحافظ على مال الثاني، وقد يكون مال الثاني الذي سوف يهدر ويسلب وينهب أكثر من مال المؤمن الأول بمرات. أي تقية؟ هذا محرم، لا أدلة التقية لا تسيغ مثل هذا التصرف.
إذا كان الفعل مثلا أقوى، يقول الوالي إذا لم
حتى تسلب، هو
المصنف إذا لم تسلب مال فلان سوف أقتل.
ها، هذا استثناء يذكره المصنف. نعم، لو كان التهديد بالقتل، يعني إذا ما تسلب مال فلان أقتل فلان
ثاني، أو عرض فلان
أقتل ذاك الثاني، حينئذ يجوز من باب الحفاظ على النفس، لأن نفس ذاك أهم من أموال هذا. وبالتالي معنى ذلك المصنف يعمل موازنة بين الضررين، الضرر اللي يصاب به فلان أو الضرر هذا الموجود على الأول.
هذا كان ماله وايد،
بل لازم بعد إذا المال ما يفرق، المال ما يفرق. قال له إذا ما تأخذ فد 100 مليون من فلان أنا فد 10 مليارات أخذ من ذاك، ما يفرق على أي أساس أنا أتصرف. أما لو هدده إذا ما تأخذ فد مليار من هذا أنا أقتل فلان ذاك الثاني الموجود عندي في السجن، حينئذ يجوز، لأنه هذه النفس محترمة لا يقابلها مال. لكن يقول حينئذ الضمان ثابت، المصنف يقول الضمان ثابت عليه، الضمان ثابت، لأنه إحنا غاية ما سوينا موازنة وتزاحم وكذا، وقدمنا الروح على المال، أنت خب مباشر في التعدي على أموال ذا، فأنت ضامن في هذه الحالة، في هذه الحالة أنت. يقول المصنف هذا المقدار طبعا، وهناك من أطلق في عبارته، ما أعرف نقدر نوصل لها الأولى، خلي أطبق هذا المقدار. هم في قبول الولاية، هذا نبحث عن تحقق محققات الإكراه، هم في أصل قبول الولاية، هم في فعل ما يلازمها، مصاحباتها، مقارناتها مطلقا، هذا في أصل الولاية وفي ملازمات الولاية، ما يفعله بعد الولاية. قال الثاني، التنبيه الثاني، أن الإكراه يتحقق، يعني يتحقق عرفا، الإكراه على أصل قبول الولاية أو الإكراه على فعل مصاحباتها وملازماتها. أن الإكراه كما أن الإكراه يتحقق عرفا طبعا بأمرين، بالتوعد بأن يتوعده السلطان الجار، بالضرر على ترك المكره عليه ضررا متعلقا بنفسه أو ماله أو عرضه، نفسه طبعا بمعنى القتل أو السجن أو الضرب، أو ماله يأخذ أمواله أو عرضه يهين أو بأهله، هذا المحقق الثاني، أو بأهله ممن يكون ضرره ضرر، مثل أهله، مثل أبوه أخوه ابنه أخته زوجته، ممن يكون ضرره ضرر ذاك الطرف الآخر اللي هو من الأهل، راجعا إلى تضرره، تضرر المكره وتألمه. خب هذان محققان إليكم. وأما إذا لم يترتب الأمر الثالث الذي لا يحقق الإكراه، لم يترتب على ترك المكره عليه الولاية مثلا أو سلب أموال زيد إلا الضرر على بعض المؤمنين، لم يترتب إلا الضرر، لكن على من؟ على بعض المؤمنين، ممن يعد هذا المؤمن أجنبيا عن المكره، من المكره بالفتح، من المكره اللي اقترحت عليه الولاية. إذا الضرر متوجه لشخص أجنبي فالظاهر أنه لا يعد ذلك إكراها عرفا، هذا لا يحقق الإكراه عند العرف. لماذا؟ إذ لا خوف له للمكره يحمله هذا الخوف على فعل ما أمر به. وإذا أنا شعلي خوف، يقول هذا الرأي اللي الآن ذكرت، أمران يحققان الإكراه والأمر الثالث لا يحقق، مو بس أنا قايله، مجموعة من علمائنا الكرام المحقق والعلامة والشهيد، قال وبما ذكرنا، ما هو الذي ذكرناه من اختصاص الإكراه بصورة خوف لحوق الضرر بالمكره نفسه أو بمن يجري مجراه كالأبي والولد، وعدم تحقق الإكراه بإقدام الضرر على الإضرار بالشخص الأجنبي، صرح في الشرائع المحقق رحمه الله والتحرير العلامة والروضة البهية شهيد الثاني وغيرها صاحب الحدائق والرياض. نعم خلصنا. نعم، فإذا إلحاق الضرر بالأجنبي لا يحقق الإكراه. نعم، من باب آخر يمكن أن نقول له تجوز لك الولاية، من باب آخر نعم، لو خاف على بعض المؤمنين، خاف على بعض المؤمنين، شنو هسه راح يبين الخوف هنا بأي مقدار بأي مرتبة، لو خاف على بعض المؤمنين جاز له قبول الولاية المحرمة، لكن هذا بعد مو من باب الإكراه لعدم تحقق الإكراه وعدم جريان أحكامه، من باب الخوف على بعض المؤمنين أو قل دفع الضرر عن المؤمن وصيانة حياته أو ماله أو عرضه، قبول بل غيرها، بل يجوز أصلا غير هذا الولاية أن يفعل تلك المحرمات الأخرى. يقول له إذا كذا، إذا ما تشرب خمر أنا أقتل فلان، من المحرمات الإلهية يقول التي أعظمها، أعظم المحرمات الإلهية التبري من أئمة الدين. ها؟
فقط باللسان.
أي البعض يناقش يقول التبري، طبعا كلامه باللسان، بلي يقول التبري من أئمة الدين باللسان قطعا مو من أعظم المحرمات الإلهية، ليس من أعظم، فلا يمكن أن نقيس، أن نقيس الزنا مثلا، أن نقيس الزنا بذلك. إذا يقول لي أنا أسلب أموال فلان إذا ما تتبرأ من أئمة الدين مليار، هذه من جهة، أو أسلب مليار إذا ما تزني، فرق بينهما، فإن التبري باللسان ليس من أعظم المحرمات الإلهية، لا يقاس هذا بذلك.
عكس قضية الشك بالخالق وكذا، إذا كان مكنون في النفس لا يعد من المحرمات، هذا ظهر على اللسان يعد من المحرمات. هذا بالعكس، إذا ظهر على اللسان لا يعد محرمات.
أي بل في القلب، في القلب ليس بل في القلب، ما دام هو مكنون في نفسه بل خو لقيامي، هذا دليل لقوله جاز له ارتكاب قبول الولاية وغيرها، من دليله لقيام الدليل على وجوب مراعاة المؤمنين وعدم تعريضهم للضرر. جيب لنا الدليل شيخنا، نقول أجيب لك رواية واحدة مثل ما في الاحتجاج عن أمير المؤمنين عليه السلام، هاي رواية الاحتجاج يا إخوان، هذه رواها شيخنا الطبرسي في الاحتجاج عن أمير المؤمنين، بذلك تكون هاي الرواية مرفوعة مرسلة من قسم المرفوع فهي ضعيفة سندا. نعم، وردت في تفسير الإمام العسكري عليه السلام، حيث أنه أسندها إلى آبائه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. من قبل هذا التفسير الرواية تكون عدة تامة ومعتبرة، ومن لم يقبل تفسير العسكري فالرواية غير تامة وغير معتبرة. بعد تكون صحيحة لو قبل التفسير الرواية تكون صحيحة. المهم
قصدكم سيدنا بالرفع مرفوع مرسلة؟
لا، هو شنو هي المرفوع؟ قسم من المرسل. المرفوع أن يصرح فيها بالرفع،
رفعه يعني.
بلي رفعه، ومرات حتى إذا ما صرح بالرفع، لكن هو مباشرة يقول عن علي عليه السلام. من هو؟ هو الطبرسي اللي هو في القرن السادس الهجري. فرق كبير، فعندما لا يذكر سنده حينئذ هي مرسلة، لكن باعتبار أنه لم فترة كلش طويلة، هذا يقول المرفوع رفعه إلى أمير المؤمنين عليه السلام. قال ولئن، لاحظ الرواية، ولئن تبرأ أو تبرأت، على النسختين تبرأ أو تبرأت منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك بقلبك لتبقي على نفسك روحها أو روحك، على النسختين، التي بها قوامها المخوف عليه نفسك. بعد وما لها الذي به قيامها أو نظامها. إذن الخوف على المن. ثلاثة وجاهها الذي به تمسكها أو تماسكها، العرض والجاه، هذا واحد. بعد وتصون من عرف بذلك، من هو الذي يعرف بذلك؟ من أوليائنا وإخوانك، أو في النسخ، بعض النسخ وإخواننا، من أوليائنا وإخوانك، أو تصون هؤلاء، فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للهلاك وتنقطع به من عملك في الدين، أو من عمل الدين، أو من عمل عن عمل في الدين، على النسخ الثلاث. أفضل مما تنقطع به عن أعمال الدين وصلاح إخوانك المؤمنين. إذن تبرأ، مو مشكلة، ما دام قلبك عامر بحبنا وولايتنا التبرؤ لا يضرك. وإياك، ثم إياك أن تترك التقية التي أمرتك بها، فإنك شائط معرض نفسك للهلاك بدمك ودماء إخوانك، معرض بنعمتك ونعمتهم للزوال. دير بالك، دير بالك، تهاجم الطرف الآخر وأكو شيعة تحت أيدي الآخرين تعرضهم للأذى، دير بالك. مذل أنت بهذا، معرضهم بنعمتك ونعمتهم للزوال، مذل لهم في أيدي أعداء دين الله، وقد أمرك الله بإعزازهم، إعزاز إخوانك، فإنك إن خالفت وصيتي كان ضررك على إخوانك ونفسك أشد من ضرر الناصب لنا والكافر بنا. واقعا احنا نشوفها واقعية صحيحة تماما، حتى لو كانت الرواية ضعيفة السند، لكنها واقعا صحيحة، واقعا صحيحة. لكن
سيدنا يقول الساعة، يعني معنى هذا
إيه؟ لا مو مشكلة، يقول مقصود بالساعة، الساعة المقصود بها برهة زمنية، مرة اللحظة الواحدة،
مرة يوم،
ومرة ساعة حقيقية، ومرة يوم، ومرة في الأسبوع. ما دام أنت قلبك عامر بولائهم وحبهم لا يضرك ما ذكرت بلسانك. لكن هذا بعد أن اتضح لنا أن ارتكاب المحرمات لله هي جائز عند الخوف من الضرر على النفس، على بعض المؤمنين عفوا، ليجد دفع الضرر عنهم، حينئذ راح يجي هذا السؤال، أنه إذا كان الدفع عن هذا المؤمن لازمه الإضرار بذاك المؤمن، هذا جائز لولا؟ يقول لا. قال لكن لا يخفى أنه لا يباح بهذا النحو من التقية، أي نحو التحفظ على بعض المؤمنين، هذا نحو من التقية، أن تتحفظ على دمائهم أو أعراضهم أو أموالهم، لا يباح به الإضرار، فاعل يباح الإضرار، الإضرار بالغير يعني بمؤمن آخر، لثلاثة أدلة. أولا لعدم شمول أدلة الإكراه لهذا للإضرار، للوعيد على
على سلب مال زيد وإلا أضر بما بعمره. يقول هذا لا يصدق علي أنه إكراه. لماذا شيخنا؟ لما عرفت من عدم تحقق الإكراه، عدم تحققه يعني إكراه، مع يعني في فرض عدم لحوق ضرر بالمكره كما بيناه في صدر هذا التنبيه الثاني، مع عدم لحوق ضرر بالمكره ولا بمن يتعلق به بأهله من أهله. هذا الدليل الأول الذي يدل على عدم جواز الإضرار بالغير بهذا النحو من التقييم. ثانيا، وعدم هذا معطوف على قوله عدم في قوله لعدم، وعدم جريان أدلة نفي الحرج. أدلة الحرج لا تجي في المقام، لماذا؟ إذ لا حرج على المأمور، لا حرج عليك أنت الوالي مثلا أو التي عرضت عليك الولاية، لأن المفروض يعني لا حرج لو أن المولى حرم عليك أذية المؤمن الأول، هذا الضرر المتوعد المكره عليه، أقول ما يصير أقول مكره عليه، الذي طلبه منه السلطان الجائر أنه اسلب مال فلان، وأكو ضرر متوعد به إن إذا لم تسلب أنا أخذ مال فلان. لو حرم علي سلب مال المؤمن الأول، الشريعة لو حرمت علي سلب مال المؤمن الأول، حينئذ هذا ليس من الحرج، لا يكون حرجا، اثنيناتهم في حال واحدة.
إن هذا سيدنا بناء على أن الظاهر من دليل الحرج رفع نفس الحكم اللي ينشأ منه.
أي بلي هكذا، إذ لا جرح إذ لا حرج على المأمور، لأن المفروضة تساوي، من أمر بالإضرار به المؤمن الأول ومن يتضرر بترك هذا الأمر وهو المؤمن الثاني، من حيث تساويهما من حيث النسبة إلى المأمور، كلاهما أجنبيان عنه. مثاله مثلا، لو أمر الشخص بنهب مال مؤمن، هذا المؤمن الأول، ولا يترتب على مخالفة المأمور به، لو أنني خالفت الأمر، يعني لم أنهب مال المؤمن الأول، فلا يترتب على ذلك إلا نهب مال مؤمن آخر المؤمن الثاني، فلا حرج حينئذ في تحريمي بأن يحرم علي المولى نهب مال المؤمن الأول، لا يوجد حرج علي في أن يحرم الشارع علي هذا النهب. إذن أدلة نفي الحرج لا تشملني. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، بل تسويغ نهب مال المؤمن الأول لدفع النهب عن الثاني، عن مال المؤمن الثاني، قبيح. أصلا قبيح، تسويغه قبيح، ولذلك لا نعتقد بالجواز في المقام. قبيح بملاحظة ما علم من الرواية المتقدمة من الغرض في التقية. هاي الرواية اللي قريناها تبين الغرض في التقية شنو هو؟ حفظ المؤمنين وحفظ أموالهم وحفظ أعراضهم. تلاحظون كيف؟ فإذا هذا حفظك لأموال هذا المؤمن يكون حفظ أموال ذاك المؤمن بسلب أموال المؤمن الأول، وهذا لا تجري فيه التقية. تسويغ سلب مال المؤمن الأول لأجل حفظ مال المؤمن الثاني، هذا قبيح، خصوصا مع كوني بالأخص مع كون المال المنهوب للأول اللي طلب منك السلطان نهبه أعظم يعني من مال المنهوب من المال المنهوب من الثاني بمراتب، فإن هذه الحالة تشبه، فإنه يشبه بمن فر من المطر إلى الميزاب. المطر في مثال نهب مال المؤمن الأول، الميزاب نهب مال عفوا المطر نهب مال المؤمن الثاني، والميزاب نهب مال المؤمن الأول، إقدام على الضرر له. بل اللازم في هذا، إذن ما هي النتيجة إذا لا يجوز إذا غير مباح إلي ما هو ما هي ما هو الحكم ما هي الفتوى شيخي المصنف قال بل اللازم في هذا المقام في مقام ما لو هددك بسلب مال المؤمن الثاني لو لم تسلب مال المؤمن الأول بل اللازم عدم جواز الإضرار بمؤمن وهو المؤمن الأول ولو لدفع الضرر الأعظم عن غيره عن المؤمن الثاني لا يجوز. قال لك اسلب من هذا 100 مليون وإلا 10 مليارات آخر من ذاك لا يجوز له تشيع عليه ذاك هو راح يتحمل الجرم ليش أنت تجي تسلب مال بأي دليل. نعم هذا استدراك نعم يجوز الإضرار بالمؤمن الأول لكن لماذا لأجل دفع القتل عن المؤمن الثاني نعم إلا يعني نعم يجوز الإضرار بالمؤمن الأول لكن لدفع
لا يجوز إلا لك
لا يجوز إلا فإلا يعني يجوز نعم إلا لدفع ضرر النفس نعم يستدرك يعني أستثني من ذلك من عدم الجواز حالة ما كان ما إذا كان دار الأمر بين الإضرار بالمؤمن الأول وبين قتل المؤمن الثاني ما يخالف الأضر به لدفع ضرر النفس يعني دفع ضرر القتل عن المؤمن الثاني في وجه أكو هكذا وجه المصنف بعدين راح يختار يوم غد إن شاء الله ستجدون أن المصنف يختاره لكن مع ضمان ذلك الضرر مع ضمان ذلك الضرر أنت الآن ورد دليل دل على جواز إضرارك للأول خب هذا جواز تكليفي أنت لأجل حفظ المؤمن الأول حينئذ نفى هذا الدليل حرمة تكليفية عن الإضرار فيبقى الضمان قائم لأنه عندنا أدلة على أن اليد ضامنة لكل ما تفعله إزاء أموال الناس وبما ذكرنا إن شاء الله هذا يأتي يوم غد والحمد لله رب العالمين
سيدنا بالنسبة للضمان يعني هو صحيح على اليد ما أخذت
نعم.
لكن هذا الآن إذا كان الإقدام بإذن من الشارع
نعم
ما في عدوان ولا
أي مو هذا إحنا شنو اللي راح يفرق عندنا هذا الإقدام على الإقدام بإذن من الشارع على الحكم التكليفي يعني الشارع من حيث الأدلة هو لو الشارع قال لي أنت بما أنه لا أنت تريد أن تحفظ نفس المؤمن الثاني فلك أن تقدم على الإضرار بالآخر وتسلب أمواله غاية ما دلت
هذه يعني أنت غير مؤاخذ
بلي أنت غير مؤاخذ غاية ما دلت هذه الأدلة على رفع الحكم التكليفي لازم ذلك الراد للدليل يعني اللازم لذلك وهو رفع الحكم الوضعي هذا يحتاج إليه هذا بحاجة إلى حكم الوضع يعني الضمان أن يرفع الضمان مع الأدلة الدالة على أن على اليد ما أخذت حتى تؤدي هذه الأدلة لكي لا نطبقها في هذا المورد نحتاج إلى دليل آخر ودليل التقية أو حفظ دماء المؤمن أو كذا لا 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 يمكنها أن ترفع اليد عن تلك الأدلة الله إليكم.